بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
ونحمد الله تعالى ومسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في آخر المرحلة صدرنا بعض الأبحاث تعلق ببعض الدواس في جانب التوثيق الطبيعي، وكنا جئنا موعدنا في المحاضرة التي صادرة، وتقرر أيضا موعدين أو ثلاث ليتسنى للجميع أن يجمع أبحاثهم. احنا كنا قلنا ان احنا المحاضره التي استطعت المحاضره الماضيه مناقشه هذه التراجم، مش كده؟ طلبنا الترجمه الاسم ثم كلام المراعفين وكلام الموثقين. اذن هو ده مش القواعد التراجم. نعم. طيب هنفرق في بعض هذه التراجم ونستخرج القاعده. في أبحاث عندي الأخ نسمة محمد فرسيد. طيب كده هي عندي كده ورقتين. حد تاني جاب أبحاث ولا مفيش؟ في بس كده البيت. طيب يحيى ابن أبي كثير قال وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال يشد الريح، وقال أحمد لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. طيب هل يستخرج من هذه القاعدة؟ أنت ذكرت بس النقط لبعض القاعدة ولا لسه النقط دي؟ نقرأ كلامك. أن لواء الثقة على الضعفاء ليس تعديلا، وقد أجاز البعض رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط أن يكون الحديث القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك. لا الكلام ده صحيح. فالعلماء نقلوا لمجرد النقل والرواية، وينقلون في الأحكام والعقائد والفضائل وغيرها، فلما اشتركوا في الأصل رواية الثقة عن ثقة، وإنما نقل الحديث عن مشايخهم، وقد يكون الشيخ ثقة أو ضعيفا، وقد أحال على غيره. طيب ترجم أيوب السقطياني رحمه الله قال وقال الخواريري سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى ابن عتيق وهشاما يتذاكرون حديث محمد يعني ابن السيرين، فذكر حديثا فقال أيوب هو كذا، فقال هشام ويحيى، ثم لم يكون حتى رجع إلى حفظ أيوب وقال فأراد أيوب أن يضع من نفسه فقال وما الحفظ وأي شيء من الحفظ هذا فلان يحفظ؟ قال حماد رجل أيوب يضحك به أو يضحك به. الكلام ده قاعدة إيه؟ قال إن كان العالم هو الثقة يحفظ حديثا ورجعه البعض وعرض له مخطئ ولم يرجع عن خطئه عمدا رد حديث وإن رجع فلا شيء. طبعا أيوب إمام ولم يرد حديثا، متى يطرق حديث العالم ويضاعف؟ عندما يراجع. متى أقول إن فلان ضعيف أو مختلط؟ لما رجع ولم يرجع، ان تبين الخطا له ولم يعد، ان كان المخالفون له ائمه كبارا وهو شاك في حديثه ولم يرجع، لكن إن كان ثبتا ويحفظ الحديث حفظا جيدا على يقينه هو ورفع فيه واعتقد أن المراجع له ليس بذلك أو حفظه أقوى من المراجع فلا يرد الحديث. فالبخاري ومسلم أخرجا أحاديث وهم يعلمان أن في بعض الأحاديث مراجعة. ماشي، البخاري مثلا أخرج حديث وعارف أن في حديث منتقد عنده انتقد البعض، لكن يقين البخاري أنها سليمة من النقل فلا يعترض على البخاري، لأن البخاري إمام وأحمد إمام، فلا يكون أحمد حجة على البخاري، كل حكم بيقينه أو بغالب ظنه. فمثلا البخاري ربما أخرج بعض الأحاديث وانتقدها أحمد وغيره، فلا نحكم مطلقا على الناقد أو لا نحكم للناقد، يعني لا أقول مثلا أحمد ضعف الحديث الذي عند البخاري فأحكم على الدوام للمضعف، لا. ليه؟ بعض الشباب الآن يميلون للناقد، طالما انتقد الإمام يبقى ناقد بهذا النقد. ليه؟ أحمد ضعف والبخاري صحح، إذا نرى أدلة الفريقين ونرجح، والبخاري عنده معاضدة وتقوية، قول الجماهير قبلوا كتابه، فعندما نعترض عليه لازم كل اعتراض قوي وواضح وليس شكا أو تأويلا غير سائغ. أيضا في ترجمة أيوب، وسئل ابن معين عن أحاديث أيوب اختلاف ابن علي حماد بن زيد فقال إن يذكى ما يحفظ ربما نسي الشيء، ده ترجيح، ترجيح يعني إذا اختلف أيوب مع ابن علي وحماد بن زيد يقدم، دي معنى معنى القاعدة، يقدم المحفظ على الحافظ، وبهذا نحكم على الحديث بشيء يضع بالعلة، نقول إن فلان روى الحديث وخالفه من هو أحفظ منه، فيقدم الأحفظ على الحافظ، وهذا هو باب الشذوذ والعلة. قيل ليحيى كان سفيان كان شعبة هم أن يترك حديث أيوب، قال كان أيوب خيرا من شعبة، ولكن الحال أنه كان يحفظ ولم يكن يكتب. دي ثبت الكتاب فضل الكتابة، تبقى فائدة في فضل الكتابة. في ترجمة على ابن كدام وقال ابن عيينة قالوا للأعمش إن مسعرا يشك في الحديث، فقال شك مسعر أحب إلي من يقين غيره. دي مش قاعدة، مش قاعدة، دي تدل على مدى تثبت مسعر إنه رجل حافظ وثقة، فلو شك في حديث ده شك ده يعني إيه بالمقابلة بيقين غيره يستويان أو يفوق مسعر على غيره. قال وكان مسعر قانتا لله مطلقا يجتنب الشهرة ويحب الخمول، وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك. طيب إيه القاعدة المستفادة منها؟ كان مسعر قانتا لله مطلقا يجتنب الشهرة يحب الخمول، وقد نسب إلى شيء من الإرجاء فتكلم فيه الثوري وشريك بسبب ذلك. ثم وقع فيه لا يقتل ولا يتعمدها لانه لا يرد ولا يقتل ماشي، لا ترد روايه المبتدع مطلقا. دي مساله ايه ثاني؟ طيب وهل يسقط المبتدع ببدعه وقع فيها مطلقا؟ يعني نفعل وقع في بدعة نقل هنا الإرجاء، فهل وقع في الإرجاء؟ فهل سقط هذا الروي بكل حديث أم قبلوا حديثا وطرقوا بعض الأحاديث؟ نسعى من رجال الشيخين، نسعى من رجال الصحيحين، وده يرد على من يتزمت في قضية التضعيف، فالبعض إذا أراد أن يضعف رجل أسقطه بأي شيء. فمتى يقال أن فلان مبتدع؟ متى يسمى المبتدع مبتدعا؟ نقول يسمى المبتدع مبتدعا إذا وقع في بدعة ودودل فيها ونوذر وعلم الحق ثم حاد عنه ثم أعلن بدعته وشهرها بين الناس، مبتدع يعني يدعي إلى البدعة، علم الحق وحاد عنه، تأول تأولا ضعيفا غير صحيح عند ذلك ده مبتدع. طيب حتى لو وقع في هذا ورأى حديث حتى لو وقع في حديث، هذا الحديث الذي رواه وقد سمي مبتدعا، فهل نقول لا نأخذ منه أي حديث يعني يترك مطلقا ولا يقبل بعض حديثه؟ تصرف العلماء قبلوا حديثا، تصرف العلماء قبلوا حديثا، بل إن البخاري أخرج لبعض الغلاة وفعل مسلم ذلك لبعض الغلاة، لكن بدعته لا تؤثر على روايته، بمعنى أنه في هذه البدعة لم يكذب لتعظيم البدعة، لا يكذب. يعني الخوارج أخرجوا لهم حديثا، لأن الخوارج لا يكذبون، الخوارج لا يكذبون، هم يكثرون بالمعصية، فكيف يكذب في حديث لا يكذب؟ فأخرجوا لعمران بن الخطاب وغيره، أخرجوا لبعض المرجئة، فإن علم سلامته وصدقه وتحريه وحرصه على الحق وقع في بدعة ينكر عليه في بدعته، أما الإسقاط بالكلية فهذا تعنت. فالآن ربما يسقط المبتدع إسقاطا كاملا فيطرق الخير الذي عنده. طب هل يلزم عندما يذكر المبتدع أن نترك الثناء وأن نذكر الشر الذي فيه؟ يعني الثناء لا يذكر؟ طب هنا يقول وكان يفعل قانتا لله، فقدم الثناء ثم ذكر الجنة بعد ذلك. فالآن ظهرت قضية عجيبة أنه لا ينبغي أن يذكر فضل في المبتدع، وجعلها قضية الموازنات، لأن المبتدع لا يثنى عليه قط. ده الكلام ده كلام أقول في عصرنا يعد بدعة، لأننا ما وجدنا عالما قط ألف في علم ذكر التعديل إلا وذكر للمبتدع ما له وما عليه. ما في كتاب في ترجمة الرواة إلا ذكر الأمرين، ذكر البدعة وذكر المحمدة. فهذا الكلام عندما يقال يدل على أن قائله لم يتعلم علم الحديث. ما في كتاب قط في علم الذكر والتعديل إلا ويذكر هذا وذاك. فعندما نقول طيب تعامل العلماء قالوا بالقولين، ذكروا فضائل المبتدعة أو فضائل أقوال في غير البدعة وذكروا بدعتهم، فأثنوا عليهم في باب ودرأهم في باب، يقول لك من فعل ذلك متساهل عشان يخرج من هذا المطب. نقول قد الذهبي يقول لك تساهل الذهبي، فأثنى على بعض الصوفية والمبتدعة والمرجئة. طيب ابن عساكر قبل الذهبي فعل ذلك، طيب والخطيب البغدادي فعل ذلك وذكر بعض المبتدعة، بل إن البخاري ذكر في كتابه بعضهم وأثنى عليهم في التاريخ الأوسط والصغير والكبير. فإذا القاعدة التي وضعوها قاعدة بدعية أصروا عليها أصولا، فأحيانا يأتي البعض يبتدع بدعة ثم يحاكم الناس على بدعته، يقول لا أنا أختلف معك أصلا في البدعة أو في هذه القاعدة، القاعدة منتقلة فلا تحاكم الناس على قاعدة انتقدها العلماء. في ترجمة شعبة قال أبو الوليد وسمعت حماد بن زيد يقول لا أبالي ما خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، إذا خالفني شعبة في شيء تركته. مش قاعدة دي، غايتها بيان تثبت شعبة السماع. قال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان قال سفيان مات الحديث قيل له هو أحسن حديثا من سفيان قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة والزهري أحسن الناس حديثا وشعبة يخطو فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء ده كويس جدا قال أن شعبة يخطو في أشياء لا تضر إذا من خطأ خطأ مؤثر وخطأ غير مؤثر يعني شعبة عندما أخطأ في الأسماء أخطأ في رجل هو نفسه ليس أسمانه يعني مثلا ممكن يخطئ في رجل وفي خطأ في الرجل يترتب عليه تغير في الحكم يعني أنا سمعت الحديث من أحمد بن إسماعيل مثلا فعندما أخطأ قلت وعن أحمد ابن إبراهيم فجبت واحد تاني وفي سميته رجلا آخر فتحول الحكم لكن شعبة كان بيعمل إيه ممكن يخطئ في الكنية أو في قلب الاسم يقول إسماعيل بن أحمد هو نفسه مش اثنين فغالب الأسماء التي أخطأ فيها شعبة عدت عليه وعندما نظرنا فيها وجدنا أن الرجل هو الرجل لم يتعدل فالخطأ هنا لم يؤثر ولم يغير حكما على الحديث قال أحمد ما كان ما أكثر ما يطلب شعبة في أسماء الرجال وقال أيضا كان شعبة يحفظ لم يكتب إلا شيئا قليلا وربما وهم في الشيء يعني ده دل على حفظه سفيان الثوري وقال معاوية بن عمرو ابن زيدة قلنا نأتي الأعمش فيحدثنا سيذكر ونأتي سفيان فنذكر له تلك الأحاديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش فنقول هو حدثنا به الساعة فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا يعني رجل رجاع إلى الحق وده دل على حفظ سفيان ترجمة مالك بن أنس كنت وأنا قال أحمد كنت وأنا أنا وعلي المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري فقال علي سفيان بن عيينة فقلت أنا مالك بن أنس وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري قلت هات ما أخطأ فيه مالك فجاء بحديثين أو ثلاثة قال فنظرت ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا دي ست إيه دفعنا تنفع في ذلك إيه هو الذي تنفع فيه هذا كما يا جماعة سنأتي عليها الأثبات أصحاب الشيخ الأثبات أصحاب الشيخ فعندما يتعارض أصحاب الشيخ على شيخهم في الحديث يقدم من قل خطأه على من كثر الخطأ هنا مثلا قلنا إن سفيان أخطأ في الزهري أقل من أخطأ مالك مثلا سفيان خطأ 4 أحاديث ومالك 20 حديث واختلف سفيان ومالك في الزهري فمن يرجح من القرائن أن يرجح ما قل خطأه ومن كثرت ملازمته إذا نقول إن سفيان قل الخطأ عنده وكثرت ملازمته للزهري فيقدم عليه ولذلك لما تنازع العلماء في حديث معمر عن الزهري قال ان معمر اخطا الزهري في عده حديث فاذا اختلف معمر مع سفيان ومالك وعقيل يقدم سفيان او يقدم مالك او عقيل على معمر ليه قال ان معمر عنده اخطاء في الزهري معمر عنده اخطاء في الزهري فلما كثر الخطا فعند الترجيح قدمنا من قل خطا على من كثر خطأه لي مسألة طويلة جدا فيها تفصيلها في كتاب العلاج. ما هو لا يلزم هم حكموا عليه على وزن الأخطاء ولا يستطيع أن يكون نصا على كل حديث. ليس نصا ولكن اعتبار ان في اخطاء كتبت عليه دل على انه يهم في الشيخ فلذلك عدوا المشايخ مشايخ الشيخ على طبقات ولكن اصحاب الزهري 5 طبقات طيب فلان وفلان طبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، طب هذا التقسيم على أي أساس؟ على حساب الأقصاء. نعم ده طبعا الملازمة عند الاختلاف. نقول إذا أتى راو روى حديثا عن شيخ معروف، حديث في أصول الدين، ولم يذكر هذا الحديث من رواية طلابه الملازمين، إذا عندي ذريعة إلى طبيعة هذا الحديث. ذكرنا قبل ذلك حديث رواه موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر، حديث من حدث لما ذمي فقد جفاني. انفرد هذا الرجل بذكر الحديث عن نافع، أعلل العلماء الحديث بانفراده في هذا الحديث، أعلوا بانفراده في هذا الحديث. طب ليه؟ قالوا أين أصحاب نافع في هذا الحديث؟ حديث زي دوة متعلق بالمدينة النبوية وذات المسجد النبوي، لم يحفظه عبيد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر مع ضعفه ولا مالك، ثم أصحاب المدينة أصحاب نافع أين ذهبوا في هذا الحديث؟ ما فيش غير واحد زاره مرة في عمره ثم ظاهر يحكي الحديث والبقى لا يحدثون به، يبقى الدليل على إيه؟ على أنه أخطأ في حديث الشيخ، مع أنه لم يخالف. لا، لو ثقة ثقة من خلاص، لكن ده راجل في ضعف، فلو ثقة وحفظ الحديث خلاص ده إيه؟ يحفظه. أما إن كان في حفظه مقال وأتى بما لم يأتي به الأوائل أو الأصحاب مضاعف هذه الرواية. ترجمة ابن المبارك قال أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب العلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهلا لذلك، وكتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل صبتا من ابن المبارك. دي مش قاعدة، دي انت بتقول هنا كتب عن الصغار والكبار، أي لا يدور السبب عن الصغار طالما وثقوا واشتهروا بالعادات والضبط وليس بعبر بالسن، وقد يكون كبيرا ومغسلا. هي دي من التسقية، أن ابن مبارك تعلم العلم عن الصغير والكبير. وخلي بالك يعني كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لن تزالوا بخير ما كان العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير واستأنف، وأنف الكبير أن يتعلم من الصغير. يعني لا يزال الناس بخير ما زال العلم في الكبار في الشيوخ. فإذا كان العلم بين الشباب والصغار في العلم اللي يحصل، يبقى الشاب يستهزئ بالكبير، والشيخ سيأنف من التعلم على الصغير، يبقى كده ايه؟ العلم ضاع. فده يدل على احترام الكبير، يعني الكبير له علوم في القدر. فالسبق الى العلم، السبق في الالتزام لابد ان يقدر، ولحقني السبق في الهجره في الالتزام في التوبه لابد ان تقدر. يعني مثلا انت في مسجد وربنا هداك وتعلمت العلم، ومن سبقك في الالتزام بسنوات طويله، فالبعض ربما يقول يعني ازاي هؤلاء يقول لك تدل على مثل سنه ما تعلم مثل ما تعلم. لا، سبقوك في الهجره، سبقوك في الالتزام، اثمروا ثمارا قبلك، استدي على ايديهم جماعه، عبدوا الله اكثر منك. فدي كلها ايه؟ امور لابد ان تعتبر. وده نص القران الكريم: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فالصديق وعمر وعثمان وعلي افضل من ابي هريره، مع ان ابا هريره احفظ من الاربعه. ابو هريره احفظ من الاربعه، لو جمعنا حديث الاربعه بل حديث العشره ابو هريره احفظ منهم جميعا. لكن هل هو افضل؟ لا يستوي ابدا. ليه؟ متاخر، متاخر. ومسلمه الفتح دون السابقين،
ومن أسلم قبل الهجرة أفضل ممن أسلم بعدها. يعني شوف ليه، شوف السبق معتبر إزاي مع قلة العلم. يعني إذا دول سابقين ومن بعدهم ربما تعلموا أكثر منهم لكنهم لم يصلوا إلى الفضل في القضية تبقى على الدوام. أصل إيه معنى الصغير؟ أصلا يطلق الصغير في كتب العلم على من يأخذ علمه بالرأس والقيام وليس بالآثار. لذلك قال ابن عبد البر والصغير إن كان راوية ناقلا فليس بصغير، لا مش صغير أبدا، وهذا الجنس من الصغير. فابن عباس صغير في سنه لكن كبير في قدره لأنه كان يروي راوية. قال وقال أسود بن سالم كان ابن المبارك إماما يقتدى به وكان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغلب ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. ده كويس إن المبتدع لا يقبل كلامه في السنة، فأصحاب البدعة كلامهم غير معتبر إن تكلموا في أهل السنة. ولذلك نحن نقول من تكلم، فمثلا بعض أهل ذكر التعديل بعضهم وقع في بدعة، بعضهم وقع في بدعة، فربما ضعفوا رجلا من أهل السنة موافقة لبدعهم فلا يعتبر قولهم في ذلك. كالأزدي مثلا، الأزدي بعض أقواله قالها تمشيا مع عبد العتب فكلامه بيرد. مثلنا ابن القاسم نتكلم في بعض العلماء وكلامه يرد أحيانا، ليه؟ كان ضعيف العقل وكان يرى الإرجاء، وقع فيه بدعة فعقله كان ضعيفا وليس من أهل السنة الكبار، فضعف بعض الرجال لعدم سعته في العلم. فمثلا تكلم في ابن المنذر ضعفه ورد عليه العلماء وقالوا بأن قوله لا يعتمد. ليه؟ لأنه ضعيف في أصله، ضعفه في عقله، فقال عن المنذر كلاما شديدا ليس فيه ودعا عليه أمرا ليس هو منه. فلذلك لابد أن ننظر إلى المتكلم، ما عقيدته وما درجته في التوثيق والتضعيف، فإن كان دون ذلك فكلامه غير معتبر. في ترجمة ابن المديني قال وكان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن فأجاز مكرها. وفي الحاشية ايه؟ ها؟ كتاب الى تدريب ولا ايه؟ لا مش تنفع دي. لا مش تنفع الكلام الحاشية. في ترجمة يحيى بن سعيد قال محمد بن هارون الفلاس المخرمي إذا رأيت الرجل يقع في يحيى ابن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث إنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. ماشي يعني ابن معين إمام تواتر النقل في تزكيته فإذا تكلم فيه الضعف فالكلام غير معتبر. طيب يحيى ابن أبي كثير يعني أقول علماء ثقة في ثبت لكن هو جلس ويرسل رأى أنس مرسلاً رأى أنس ولم يسمع شعب أحسن حديثا من الزهري وقدمه عليه أحمد كان نبرة الناس. لا يا جماعة إحنا مش عايزين ده، إحنا عايزين إيه؟ عايزين القواعد وليس التدريح والتعبير تحتها. طب القواعد هنا قلت ثقة في ثبت ولكن غير المرسل، القواعد قبول رواية المرسل إذا كان المرسل ثقة وأرسل عن ثقة كما روي عن أنس. لا طبعا أنس مرسلا لا يدل على قبول الحديث، هذا ضعيف. عندما أقول روى عن أنس مرسلا وكتب غندها وأنت نسمع منه ده مش تصديق، ده إثبات ضعف الحديث. وطبعا في لما نأتي على الحديث المرسل بنجد أن الجماهير يضعفون الحديث المرسل، والبعض قبل المرسل، البعض قبل المرسل من المتأخرين. قالوا لي لماذا قبلت من المرسل؟ قالوا لأنه عندما ترك التسمية فإنه تركها لعلمه أن الساقط ثقة، بدليل أنه لم يسمي هذه الطبقة فهم صحابة غالبا، كان ذا منتقد، فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، ولا نجزم بهذا، لا نجزم إلا لنجزم بأنه صحابي، فالشك واقع في الحديث، بل استعملوا قياس، قالوا وقياس التابعي على الصحابي، فالصحابي أرسل وقبلنا مراسيلا فكذا مع التابعي أرسل فنقبل المراسيل. طيب هل هذا القياس معتمد؟ ده قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فإن الصحابي لا ينزل ليأخذ الحديث عن تابعي ثم عن صحابي، أما التابعي فله مشاك من الصحابة والتابعين، فالقياس هنا غير معتبر. فبعض الناس يستعملون القياس الفاسد، زي اللي قالوا ايه، قالوا التمثيل حلال. ليه؟ قالوا بالقياس. وما هو القياس المعتمد؟ قالوا جبريل أتى في صورة الإنسان فقد مثل، ده دليل الممثلة، دليل من قال بجواز التمثيل أن الملائكة تشبهوا في صورة الإنسان، فكذا نحن نتشبه بصورة بعض لبعض بني آدم. ينفع القياس ده؟ قياس مع الفارق لا يصلح، فهذا قياس مردود وباطل. فالملائكة من صفاتهم التشكل، لكن من إذا تشكل الإنسان فهذا من النفاق من الكذب، فلا يدخل في هذا الباب. طيب عبد الملك بن عمير قال البخاري عن ابن المديني له 100 حديث وكان أفصح الناس. ابن علم مخلص ان يسالك بس دي بقى يا جماعه ايه، كما قلنا دي عباره عن تدريب وتعديل ليست من بابنا الذي طلبناه. طيب حد معاك كتاب نبدا فصل لنرى ما بعده كتاب العلم؟ احنا طرحنا الكلام على ذكرنا التراجم هذه وقلنا دي تقرا لن نعرض عليها، وكيع بن الجراح، ونذكر بعض تراجم العلم، ابن المبارك، ده استطراد يعني كتبه من رجب من باب الفائده، لكن هو موضعه في جفه التعديل ليس هذا بابه. طيب نبدا في فصل من قوانين روايه الحديث، من قوانين رواية الحديث. قال أبو عيسى والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح وقلت لو كيف أقول، قال قل حدثنا. خلي بالك العرض، العرض قراءة التلميذ على الشيخ، يعني المتكلم هو التلميذ. أنا مثلا أقول أقرأ هذا الكتاب على شيخي فقلت هذا الكتاب، طيب هذه القراءة العالم لم يتلفظ بكتابه وإنما سمع وأقر أو اعترض. طيب عندما أقرأ الكتاب على الشيخ وأخرجه ليحدث بكتاب الشيخ كيف أعرض حديثي؟ أقول قررت عليه وهو يسمع فأقرني طويلة شوية. فترخص العلماء في العرض أن يقول حدثني، ترخص في العرض أن يقول حدثني. دليل العرض حدث جناب بن ثعلبة وعرض جبريل على رسول الله في سؤال الإسلام والإيمان والإحسان، ده دليل العرض. عرض التلميذ حديث الشيخ عليه. فضمن لما أتى قال إني سألك فمشد عليك في المسألة، ثم ساله ورسول الله يقر. وجبريل أتى بأركان الإسلام وأقرها رسول الله. هنا بقى عندما يخرج الطالب يجوز له ترخصا أن يقول حدثني. ليه؟ لأن السماع والإقراء بمثابة التحديث، نفس القضية. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نصر قدم على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بريت بهذه المصيبة فاقرأوا علي، فإن إقراري بها فقراءتي عليكم. قال وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يروي. ونحن نتكلم على زمان الرواية، ده زمان الرواية، يعني الشيخ يعطي الطالب كتابا يقرأه عليه، فهذا كتابه النسخة المعتمدة. فإذا حدث بالحديث يقول حدثني، يجد للطلاب بعدما عرض الكتاب على الشيخ يقول حدثني بهذا الحديث وهو لم يحدث، ولكن من باب الترخص تيسيرا. قال بعيد وسمعت محمد سعيد يقول سألت أبا عاصم النبيل، هو الضحاك بن مقلد، أبا عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مقلد، عن حديث قال اقرأ عليه، فأحببت أن يقرأ هو، فقلت أنت لا تجيز القراءة، وكان سفيان الثوري ومالك جنس يجيزان القراءة. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا يحيى بن سليمان البعثي المصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت من الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا بصرها أنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني أنا وحدي، يعني الخلاف الضمير. أخبرني يعني كنا مع جماعة، أخبرني يعني خصني بالإخبار، حدثنا يعني كنا في جماعة، حدثني يعني خصني بالتحديث. وهذا الاصطلاح هو الغالب، الاصطلاح الغالب. قال سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. خلي بالك الأصل السابق فيه دلالة على الذات، معنى الاختصار، عندما قال وما قلت أنا الاختصار أخبرنا، ها؟ لا، عندما نختصر إيه؟ عندما نختصر كلمة عندما نقول أدنى، أدنى. رابع في ذلك بحث وضعه الشيخ المعلمي في حاشية السنن الكبرى للبيهقي، أظن في المجلد الرابع، في آخر المجلد الرابع أظن ذلك، وضع في آخر الكتاب، في آخر الكتاب وضع حاشية في اختصار ألفاظ التحمل، يعني في الرابع في الثالث، المهم إن هي بقصة الكتاب في آخر كتاب السنن الكبرى للبيهقي، الشيخ المعلمي وضع حاشية جميلة لطيفة فيها إثبات هذه الاختصارات. نعم أخبرنا. نعم. قال أبو عيسى وكنا عند المصعب المديني، كلمة المديني إذا أطلقت فهي نسبة إلى أي مدينة، أو نسبة إلى من نزل المدينة وليس من أهلها. أما المدني فنسبة لمن سكن المدينة ومن أهلها. فنقول علي بن المديني هو أصلا مش من المدينة، لكن لما نزل المدينة، لما نزل المدينة قالوا إيه؟ مديني، يعني ليس من المدينة، وإنما هو يعني نزلها ثم شرفا لنزولها قالوا مديني. حاطوا التفريق دور، التفريق بين المدني والمديني باعتبار إيه؟ أن المدني من أهلها والمديني سكنها أو نزل فيها خطأ. قال وكنا عند أبي مصعب المديني فقري عليه بعض حديثه، فلما فرغ منه قلت كيف نقول؟ قال قل حدثنا أبو مصعب. حدثنا يدل على إيه؟ على اختيار أهل العلم لذلك. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلد. تعلمون اسمه أبو مجلد؟ اسمه لاحق بن حميد، لاحق بن حميد. عن بشير بن نهيد قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عن، قال نعم. فلبلك هنا كتب عن أبي هريرة، فعندما حد يقول حدثني، لو انت مثلا فتحت الكتب هات مثلا الموثق، الموثق من كل الروايات يحيى بن يحيى وابي مصعب وابن وهب وغيرهم يقول ايه؟ حدثني مالك. هو مالك حدث؟ لم يحدث، مالك يقرا عليه. معروف عند مالك انه لم يحدث بحديث، انما كان يعرض عليه. ولما خرج الصلاة قالوا حدثني مالك. فلما نأتي على روايات الموثق نجد أن الطلاب لما نصح نقروا بالإيه؟ بالتحديث. إذا ما إيه؟ عمل قام به السلف. قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال رجل الحسن عندي بعض حديثك أرويه عن، قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود قال بر أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهرية بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عن، قال نعم. حدثنا أبو بكر بن علي عن علي بن عبد الله، حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب، تعلمون اسم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، فقال هذا حديثك أرويه عن، قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء القرطاني، ابن جريج عن عطاء القرطاني، فقال ضعيف. فقلت ما يقول أخبرني؟ قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. ابن جريج عن عطاء القرطاني، معلوم ابن جريج إذا روى عن عطاء ابن أبي رباح فعنعنته مغفورة، هنا عن عطاء القرطاني. عايز حد يحط المسألة دي، رواية ابن جريج عن عطاء القرطاني، ابن جريج حديثه عن عطاء القرطاني ما حاله؟ وبعدين لو كان كتاب، هل الكتاب مرفوض؟ ايوه لا مش احد معين عارفه كده، فهي مثلثين، اولا حديث ابن جريج عن عطاء القرطاني حاله ايه، ثم ان كان كتابا فالكتاب معتمد. ذكرت النبي رحمه الله تعالى هنا مثال التحمل الحديث ورؤيته، ذكر بقى العرض على العالم دي بقى ايه معاده ده ان شاء الله بتاع على العرض وطرق التحمل. ده معروف يا جماعه بمساله طرق تحمل الحديث. طبعا دي مساله شكليه احنا مش هنتكلم فيها طويلا. انا عايز اقصد الاجابه المهمه في الترجيحات والاختلافات بين الرواه، فاقرأ جيدا والذي يشكل عليكم، لان احنا هنجري في فتره عرضيه يعني انتقي منها بعض المسائل اتكلم عليها حتى نتكلم على قضيه الترجيحات والشذوذ والعلم فيها من قضايا الكتاب. فاقرأوا مسائل التحمل كلها، ولو عنده اشكال يبقى مناقشه مناقشه لمحمد. ماشي محمد ايزي نعم عبد الرحمن نعم لا 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 هو انه لم يسمع منهم، لكن لو كان كتابا او عرضا فالكتاب معتمد، الكتاب معتمد. نعم خلاص ان شاء الله احنا كده ايه عندنا الفصل القادم حول اسباب التحمل او اسباب التحمل يعني المناوله والعرض. نعم ايوه يعني الفصل هيطرق والمشكل فيه سيناقش. سنبدا بعد ذلك حديث المرسل على طول، يعني اللي عنده اشكال في الدرس القادم حول قضيه العرض والمناوله والاجازه، لانها قضيه يعني العمل فيها مش كبير. الحديث المرسل اهم من ذلك، فتقرأ هذا الفصل كاملا الى الحديث المرسل، ومن كان عنده اشكال نقش هذا الاشكال ثم نقرا بعدها في الحديث المرسل. الله تعالى أكبر.